أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من وقائع حرب الجمل. ينبغي التنبه إلى أن حرب الجمل كانت أول حرب داخلية داخل المجتمع الإسلامي، وبحسب الاصطلاح أول حرب بين أهل القبلة، يعني لم تقع حرب داخل الأمة قبل حرب الجمل. لذلك فإن أحكام هذه الحرب، الأحكام الفقهية لهذه الحرب، تختلف جذريا عن أحكام الحروب الأخرى التي هي بين الأمة والكفار، أو بتعبير آخر التي كانت أو تكون مع الكافرين. الحرب الداخلية حرب فتنة لا بد وأن يرجع فيها إلى الأحكام التي لم تكن قبل حرب الجمل مستنبطة، لم تكن واضحة، لم تكن مبينة، لم يحددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ترك الوحي تحديد أحكام الحرب الداخلية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وجميع فقهاء الأمة عبر الأجيال يرجعون في أحكام الحرب الداخلية إلى أمير المؤمنين وإلى ما فعله مع البغاة. عندما نرجع الآن إلى أي موسوعة فقهية أو كتاب فقهي، نجد أن المرجع لكل الفقهاء في استنباط أحكام الحروب الداخلية هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. نجد من أبرز ما يطالعنا في حرب الجمل أن الإمام عليه السلام أطال مدة الإنذار والدعوة إلى الله عز وجل إلى حد أن جيش الإمام لم يكن يتحمل هذه الإطالة. ابن عباس طالبه بالإسراع في الحرب، الشهيد عمار بن ياسر طالبه بالإسراع في الحرب. عندما كان يسقط قتيل، فالقائد من الميمنة أو من الميسرة يحمل القتيل، طبعا معه أيضا أشخاص يأتون به إلى أمير المؤمنين: ماذا ننتظر يا أمير المؤمنين؟ قبل توجهه من المدينة بدأ الإنذار ووصل إلى البصرة إلى منطقة ذي قار، وفي الطريق كان الجو العام هو دعوتهم إلى الله والإنذار وإرسال الرسل. في ذي قار خطب عدة خطب كما تقدم معنا، وتأتي أيضا خطبتان، ثم تتالى إرسال الرسل منه عليه السلام إليهم. ومع ذلك كان جوهم جو الحرب والاستعداد للحرب، وواصل عليه السلام الإنذار إلى أن وصل إلى الحديث معهم مباشرة، تحدث مع الزبير، تحدث مع طلحة، وخاطب أم المؤمنين عائشة عدة مرات، ولم ينجح كل ذلك، لم يؤثر في ثنيهم. أرسل ابن عباس، جاء ابن عباس يؤكد طغيان القوم، وماذا تنتظر يا أمير المؤمنين؟ وهو يطالب الأمير عليه السلام، وإذا بالنشابة، إذا بالسهام ملأت المنطقة التي فيها ابن عباس مع الأمير. ماذا تنتظر يا أمير المؤمنين؟ قال أريد أن أقيم الحجة عليهم. فأرسل الشاب الذي مرت الإشارة إلى قصته، مسلم المجاشعي، يحمل القرآن الكريم ويدعوهم إلى ما فيه. وبعد أن قطعوه إربا، شجروه بالرماح بأمر من أم المؤمنين، جيء به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. مع ذلك أحب أن يعذر إليهم، قال صافوهم ولا تبدأوهم بقتال. بعد كل هذه المقدمات، صافوهم ولا تبدأوهم بقتال. ثم نادى على مشارف بدء الحرب، لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، في كلام يبكي القلب دما، لأن قائله يعلم أن زينب ستسبى، يعلم أن زينب ستسبى، ومع ذلك تصرف بهذه الطريقة. الدرس البليغ هنا الذي أرجو أن نضعه أمام عيني القلب ونحن نتابع هذه الوقائع، الدرس البليغ عام وخاص. العام هؤلاء الدواعش الذين يدعون الإسلام ويتصرفون مع أهل القبلة بهذه الطريقة التي لا مصدر فقهي لها على الإطلاق، لأن جميع فقهاء الأمة مجمعون على الأحكام التي صدرت عن علي عليه السلام بالقول والفعل في حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان مع الخوارج. هؤلاء الذين يسبون نساء المسلمين ويتصرفون على أساس أنهم يريدون إقامة دولة إسلامية، إلى أي فقه يرجعون؟ من فقهاء الأمة يفتي لهم بذلك؟ لا يوجد فقيه مسلم. نعم، فقهاء بين قوسين بني أمية، فقهاء ابن تيمية الذي حكم العلماء السنة بأنه زنديق، فقهاء الوهابيين، فقهاء آل سعود، هؤلاء هم الذين يصدرون هذه الفتاوى التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. هذا على المستوى العام. على المستوى الخاص، هذه الأخلاق، أخلاق علي عليه السلام، هي أخلاق الله عز وجل، أخلاق الوحي، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي تجلي أخلاق الله تعالى. هذه الأخلاق تعنيني وتعنيك كفرد، وكيف نتصرف مع من نخاصمه من أهل القبلة؟ الزوج عندما يتخاصم مع زوجته، الأخ مع أخيه، هل نستفز على غرار ما يتصرف كرمكم الله الحيوان؟ هل تكون ردة فعلنا غرائزية أم نرجع إلى العقل ونتمهل ونتروى ونعرف ما هو الحكم الشرعي؟ يريد أن يقول علي عليه السلام للأجيال: لا تستفزوا، إياكم أن يتصرف الشخص بما يمليه هواه، إياكم أن تكون ردة الفعل غرائزية شيطانية بهيمية. نجد أنهم طيلة مراحل الخروج على أمير المؤمنين سلام الله عليه، سواء كلمات طلحة والزبير في المدينة أو ما حصل في مكة، وفي مكة إن شاء الله تأتينا تحت عنوان مشاهد من مقدمات حرب الجمل، كيف أن مكة تحولت إلى مركز لعمال ولاة عثمان، وكل المتضررين من المساواة في العطاء، وبدأ التأليب على أمير المؤمنين سلام الله عليه. كل هذه المراحل وصولا إلى البصرة وما فعلوا بوالي أمير المؤمنين عثمان ابن حنيف، الصحابي الجليل الذي غدروا به ونقضوا العهد الذي وقعوه معه ونتفوا شعر لحيته وأرجعوه أمرد، ولولا أن أخاه كان والي أمير المؤمنين على المدينة لقتلوه، لكن أخاه بعث إليهم رسالة تهديد فأطلقوا سراحة. بعد كل هذه الأعمال وقتل السبابجة حراس بيت المال وقتل حكيم ابن جبلة كما سيذكر ذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى الخطب، و70 معه من العباد، ومع ذلك بقي يريد أن يعذر إليهم ويقيم الحجة عليهم. هذا الأمر جعل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، لا أتذكر في أي مورد، ربما في غير مورد حرب الجمل، يقول: أخلاق علي انتقلت إلى شيعته، وأخلاق أبي سفيان وآل أبي سفيان انتقلت إلى أتباعهم. هذه الأخلاق أين أنا عنها كفرد؟ أين أنت عنها كفرد في باب التولي لأمير المؤمنين؟ وما هو موقع التحلي بالأخلاق من اكتمال الولاية ليتمكن الشخص أن يقول: إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم؟ لماذا نسقط الأخلاق من الاعتبار؟ لماذا نتصور أن التدين ممكن أن يجتمع مع سوء الخلق؟ لماذا نفصل بين التدين وحسن الخلق ويرضى الشخص عن نفسه ويجد أنه يستفز فلا يتحمل ويستفز فلا يتحمل ويبقى راضيا عن نفسه؟ إذا استفز الشخص وسقط في الامتحان وندم واعتصر الألم قلبه وحاول مرة تانية، أيضا استفز وسقط في الامتحان وحاول وبقي دهرا يحاول إلا أنه يتألم، يكون في خط الاستقامة، في خط تحصيل الاستقامة، يكون مستقيما في طلب التحلي بمكارم الأخلاق. المشكلة أننا قررنا أن نستغني عن الطلب، وفضلا عن الاستغناء عن أصل التحلي بمكارم الأخلاق، لأننا بدأنا نفهم التدين على أساس أنه يتكيف مع سوء الخلق، يتحقق مع سوء الخلق. هذه المشكلة التي يجب أن نعبر عنها دائما أنها أشبه ما تكون، يعني معادلة متدين لكن لا أخلاق له، أخلاقه ليست حسنة، هي كمعادلة مؤمن لكنه ليس موحدا، يعني ليس مؤمن، متدين لا أخلاق فاضلة له، يعني ليس متدينا، لأن الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحصيل مكارم الأخلاق. هنا أصل إلى نقطة حساسة، التقاء حب المال مع سوء الخلق. المال مادة الشهوات، يعني الأمور التي يشتهيها الإنسان، الأمور التي تحرك غرائزية الإنسان، حيوانية الإنسان، هذه الأمور يقويها المال. فعندما يكون الشخص يحب المال ويسترسل في حب المال، حب المال يجعله يحب الأمور التي يمكن أن يحصل عليها من خلال المال، ويتداخل حبه للمال مع حب هذه الأشياء ويتفاعلان. يعني مثلا يحب أن تكون سيارته سيارة خاصة، يحب المال لأجل هذه، وحب السيارة بيقوي بقلبه حب المال، واثنيناتهم يقويان سوء الخلق لأنهما يقويان التفرع، يقويان التمرد، يقويان الأنا. وعندما تكبر الأنا تكبر ردات الفعل الغرائزية معها، عندما تكبر الأنا في الشخص تكبر إمكانية الاستفزاز. كل ما واحد كانت أناه كبيرة بصير ممكن يستفز أكثر. إذا كان متواضع بيقدر يوصل لمرحلة سلمان الفارسي، طبعا سلمان قمة منا أهل البيت، أنه شخص يسمعه كلاما قاسيا وهو يعرض عنه، أعرض أعرض أعرض، طبعا تعلم من أهل البيت عليهم السلام، فأخيرا قال إياك أعني، هذاك من كيده كرمكم الله لم يتحمل أنه هذا ساكت معرض، استفز هو يعني، وأراد أن يستفز فاستفز، إياك أعني. قال سلمان رضوان الله تعالى عليه: يا هذا، إن أمامنا عقبة كؤودا، عقب صعب كأداء يوم القيامة، إن جزتها إذا أطعتها اجتزتها فلن يضرني ما تقول، حكيت لك كم كلمة ما رح يضروني نهائيا، وإن تحيرت فيها فأنا شر مما تقول. هي الحالة نتيجة أن الإنسان يريد أن يتحلى بمكارم الأخلاق ولا يفصل بين التدين وحسن الخلق، لا يفصل بالنتيجة بين التدين واكتمال التولي، وبين التدين واكتمال التبري، تبري من الأخلاق السيئة، تبري من الأخلاق الشيطانية، من أخلاق آل أبي سفيان، من أخلاق يزيد، من أخلاق قتلة الإمام الحسين عليه السلام. قسوة القلوب التي كانت ظاهرة في كربلاء بمقدار، بحيث أن شهادة الطفل الرضيع كانت دليلا للأجيال على خطورة قسوة القلب. قسوة القلب هذه يحمل طرفا منها من تكون ردة فعله مع المسلم ردة فعل غرائزية، انه هالزوج كيف ردة فعله على تأخير الأكل في البيت، على عدم تنظيف البيت اللي هو لازم ينظفه أو يستأجر حدا ومش واجب عليها المرأة تنظف، شو ردة فعله؟ هالطريقة اللي بيشتغل فيها هيك عطول، ماذا تعزز في نفسه؟ أولا قسوة القلب في ردة الفعل يزيدي سفياني، ثانيا عندما تتراكم بالتراكم يصبح القاسم المشترك بينه وبين اليزيديين كبيرا. وإذا لاحظنا تعدد الموارد تكون النتيجة أن الله عز وجل يفرق بينه وبين أحبائه ويجمع بينه وبين أعداء الله، بين أعدائه. والمسألة مسألة خلق وسجية ونية سلوك معين. إما أن نفصل بين التدين والأخلاق، وإما أن نربط بينهما ونقرر أن نقتدي بأمير المؤمنين سلام الله عليه. هكذا تنفعنا دروس التاريخ ووقائع التاريخ. أما أن ندرس التاريخ على أساس أننا نريد أن نحفظ إنشاء عربي وفولكلور نستأنس أنه نمضي وقت، فمعنى ذلك أننا نقيم الحج على أنفسنا. بعد أن دخل الإمام عليه السلام البصرة، أول أمر قام به أمهلهم 3 أيام بعد كل الرسل وبعد كل الإصرار، أمهلهم 3 أيام. قال الشيخ المفيد، الشيخ المفيد عنده كتاب اسمه الجمل، ألف كتابا خاصا بوقعة الجمل، ضروري المؤمن يرى، لأنه الشيخ المفيد وما أدراك ما الشيخ المفيد. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام أنظرهم وأنذرهم 3 أيام ليكفوا ويرعوا، فلما علم إصرارهم على الخلاف قام في أصحابه. طبعا لا ننسى أنه هذا الأسلوب، هذه الأخلاق تتداخل مع أخلاق إقامة الحكم في الإسلام، إقامة الحكم على أساس الاغتيال والمكائد وردة الفعل اللي يستفز الإنسان. سنجد أن الفرص كثيرة واتت لتبدأ الحرب، لكن الإمام سلام الله عليه لا يتصرف بهذه الطريقة إطلاقا. على فكرة كان جيش الجمل 30,000 ومع الأمير بناء لبعض الروايات اللي يبدو موثقة مع الأمير 20,000. أنه هذا الإنذار مش لأنه عددهم قليل وعلى كل حال هو مرفق عليهم، لا مش هيك. وبنو ضبة في البصرة كانت أعدادهم كبيرة، قتل منهم حوالي 4,000 أو 5,000. فإذا الإنذار كان انطلاقا من التكليف الشرعي والحكم الشرعي. هنا لما علم إصرارهم قام خطيبا يحرض أصحابه على الجهاد، فماذا قال سلام الله عليه؟ عباد الله انهدوا، يعني انهضوا إلى هؤلاء القوم منشرحة صدوركم، فإنهم نكثوا بيعتي وقتلوا شيعتي ونكلوا بعاملي. هذا الكلام أنا وياكم نتصور أنه رح تبدأ الحرب أبدا، بعد كثير. ونكلوا بعاملي وأخرجوه من البصرة بعد أن آلموه بالضرب المبرح والعقوبة الشديدة، وهو شيخ من وجوه الأنصار والفضلاء عثمان بن حنيف، ولم يرعوا له حرمة، وقتلوا السبابجة حراس بيت المال رجالا صالحين، وقتلوا حكيم بن جبلة ظلما وعدوانا لغضبه لله تعالى، ثم تتبعوا شيعتي بعد أن ضربوهم وأخذوهم في كل عابية وتحت كل رابية يضربون أعناقهم صبرا، ما لهم قاتلهم الله أن يؤفكون، فانهدوا إليهم عباد الله وكونوا أسودا عليهم، فإنهم شرار ومساعدوهم على الباطل شرار، فالقوهم صابرين محتسبين موطنين أنفسكم أنكم منازلون ومقاتلون، قد وطنتم أنفسكم على الضرب والطعن ومنازلة الأقران، فأي امرئ أحس من نفسه رباطة جأش عند الفزع وشجاعة عند اللقاء ورأى من أخيه فشلا. هي من أخلاق الحرب، أو وهنا فليذب عنه كما يذب عن نفسه، فلو شاء الله لجعله مثله. شو الروعة هذه، أنه واحد ولا مرة يعتد، لأنه وما بكم من نعمة فمن الله. من أبسط المفاهيم اللي منكررها، لكن للأسف عنا محط كلام لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لا حول، بيقولها واحد وبده يستعمل الحول اللي هو بيعتبره إله شطارته للانتقام. هذا التواضع، هي العبودية، انه اذا واحد اثناء المعركة شاف انه هو متماسك ويتحلى برباط الجأش، في واحد تاني بحال الضعف، فليساعده وليعش هذه الحقيقة انه لو شاء الله لجعله مثله. هذه النعمة منه عز وجل، نحن عبيده والامر بايده. نيال ختيارية اهل بلادنا اللي بيقولوها بصدق، نحن عبيده والامر بايده. هذه العلاقة القلبية مع الله عز وجل بشكل دائم. ثم يواصل الانذار سلام الله عليه، ويجتمع بالزبير ويرسل مسلم المشيج. ابن عباس ذهب اليهم، وابن عباس قوي الحجة، دار كلام طويل بينه وبين ثلاثة ام المؤمنين عائشة طلحة وطلحة والزبير، ثم رجع الى امير المؤمنين فاخبره اصرارهم على الحرب والبغي والطغيان، وقال للامير ابن عباس: ما تنتظر؟ والله لا يعطيك القوم الا السيف، فاحمل عليهم قبل ان يحملوا عليك. كل هذا الحكي هلأ بيجينا انه لما بدوا هن بالحرب وكشفوا الميمنة وكشفوا الميسرة، بيجي احد اولاد عقيل لعند الامير عليه السلام بيلاقيه على ظهر الفرس وهو يخفق برأسه. وبعدين بدأ الحرب، حمل واشتد الهجوم بحيث انه كانوا كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف. بس المرحلة بعدها مرحلة الانذار. بيقول ابن عباس بعد ما قال له للامير هيك، الامير قال: نستظهر بالله عليهم، نريد ان نقيم الحج. يعتبر الامام هذا جزء من النصر، انه ما بغى ولا عجل، اعطى المهلة الكافية، والله عز وجل يأمر حتى مع الكفار بالدعوة الى الله عز وجل قبل الحرب. طيب كيف مع المسلمين؟ يقول ابن عباس: فوالله ما رمت من مكاني، ما تحركت من مكاني حتى طلع علي نشابهم كأنه جراد منتشر، فقلت: ما ترى يا أمير المؤمنين إلى ما يصنع القوم؟ مرنا ندفعهم. فقال عليه السلام: حتى أعذر إليهم ثانية. كل هذا الحكي الأعذار، نعذر إليهم ثانية. طبعا يعني بدنا نلاحظ انه الجيش اللي معه مش متحمل. انا وياك كمان بدنا نلاحظ انه احنا لما بنقول بدنا نصير شيعة، انا عارف انه الرحلة كبيرة مش بهالبساطة. يعني هذه القمة السامية فوق السماوات السبع، علي بن ابي طالب سلام الله عليه، ان استسهل اني اصبحت من شيعته واني ارضيته، هذا الامر يجب ان نعيد النظر فيه. وهنيئا هنيئا لمن يطمئن أنه من شيعة علي بن أبي طالب، يعني وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برضا علي عليه السلام وكما يريد عليه السلام، هنيئا له. لكن أنصح نفسي وكلنا ما نستعجل، ما نجزم. تشيع ليس كلمة تقال، ولا قيد سجلات النفوس، ولا أمر يمكن أن نحصل عليه بالتوسل والشفاعة، أبدا. طريق التشيع الحفر في النفس للتدقيق في ترك الحرام، للتدقيق في ترك الحرام. أعداء الله عز وجل والرسول وأمير المؤمنين وأهل البيت جميعا هذه المحرمات، وشيعتهم هذه الأحكام الشرعية والأخلاق. فإذا تحلينا بالأخلاق وحرصنا على تطبيق الأحكام الشرعية بمقدار الحرص تكون الولاية. إذا واحد في محرم واحد بيرتكبه وتارك كل المحرمات ناقصة ولايته مقدارها المحرم. فإذا أصر، أفرض محرم من الصغائر أصر عليه تحول إلى كبير، الكبيرة قد تحبط كل أعمال ويسلب والعياذ بالله الولاية. فأخذ عليه السلام مصحفا لما قال له لابن عباس أريد أن أعذر إليهم ثانية، أخذ مصحفا، الطبري حاكي عنه وكتب التاريخ الشيخ المفيد ذاكره القصة، فطاف به المصحف في أصحابه، حامل مصحف وماشي سلام الله عليه بين الجيش، من يأخذ لهم هذا المصحف ويدعوهم إليه ويخبر الناس بكل مناقبية وأخلاقية أن الذي سيأخذ هذا المصحف سيقتل. فلم يتحرك من هذا الجيش، هذا المنظر له علاقة بيقرب منظر حرب الأحزاب، أنه ما حدا أجاب إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا مع فارق هونيك في عمر بن ود وفي منازلات وفي الأحزاب من فوقكم ومن أسفل منكم. قال عليه السلام من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول. في قائد عسكري بيجي بيقول له لواحد انت بك تنقتل الروح الا اذا كان استشهاد بالمواجهات. يعني هلا الطريقة السائدة بالدنيا كلها انه طيب شو في داعي انه القائد العسكري يقول له انت بك تنقتل، يقول له روح، وهو على كل حال جاي للحرب وبده ينقتل، شو المشكلة؟ ليش بده يقول له؟ هذه الالتواءات لا وجود لها في سيرة المعصومين أطلاقا. وقال من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول وأنا ضامن له على الله الجنة. فقام فتى من أهل الكوفة حدث السن من عبد القيس يقال له مسلم بن عبد الله، عليه قباء أبيض عريس محشو أنه مبطن، فقال أنا أعرضه يا أمير المؤمنين عليهم وقد احتسبت نفسي عند الله. قائد العسكري اللي بيشتغل على أساس اغتنام الفرصة بيقبل مباشرة. فأعرض عليه السلام عنه إشفاقا، فأعرض عليه السلام عنه إشفاقا ونادى ثانية من يأخذ هذا المصحف ويعرضه على القوم وليعلم أنه مقتول وله الجنة. فقال الفتى أنا أعرضه. ونادى ثالثة من يأخذ المصحف. أنا بتمنى الإخوان اللي بيشتغلوا بالإنتاج التلفزيوني السينمائي غيره شوفوا هالصور من التاريخ، هذه الأوراق الخالدة من التاريخ الإسلامي، هذه يعملوها، مش أنه والله متحيرين بأفلامه. طبعا هذا الأمر لا يمكن إلا إذا اعتمدنا المنتجين الأصيلين مش المشدوهين بالغرب اللي بينجولنا على غرار القائمون، وبيطلع أنه اللي بدها تمثل دور أم أحمد وأم حسن هي مسيحية وغير متدينة وكانت ملكة جمال وترجع لفسادها بعدين. لا، بدنا نشتغل بالطريقة التي تنسجم مع الحكم الشرعي. وبتمنى أنه وسائل إعلامنا سواء بإيران أو بلبنان يرجعوا إلى تحديدات وفتاوى الإمام الخميني والإمام الخامنئي. لا مظل. ونادى ثالثة من يأخذ المصحف ويدعوهم إلى ما فيه. فقال الفتى أنا. فدفع المصحف إليه وقال امض إليهم واعرضه عليهم وادعهم إلى ما فيه. فأقبل الفتى حتى وقف بإزاء الصفوف ونشر المصحف وقال هذا كتاب الله وأمير المؤمنين يدعوكم إلى ما فيه. حدا بيتصور أن أم المؤمنين عائشة تقول أشجروه بالرماح؟ فقالت عائشة أشجروه بالرماح، مش بس فقبحه الله، كأنه تصورت أنه كل مشروعها رح يسقط، ممكن يختل وضع جيشها، أنه هؤلاء عم يدعونا للقرآن. فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب، فقطعوا يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى. مسلم ابن عبد الله. فدعاهم فقطعوا يده اليسرى فأخذه بصدره، دائما قطعين حامل القرآن بصدره. تصوروا انه لو كان في يعني شيء من الدين في الجهة الثانية كيف كان الوضع بسيط. طبعا كل علماء المسلمين السني يدينون موقف عائشة، لكن بيقولوا تابت. فأخذه بصدره والدماء تسيل على قبائه، فقتل رضوان الله عليه. أم هذا الفتى واقفة عم تشوف، فهجمت عليه لتخلص لتأتي بابنها، وكانت أمه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من موضعه. ولاحقها أنه عطفت الأم يمكن بعد في رمق ممكن يرجع يطيب، ولاحقها جماعة من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام أعانوها على حمله حتى طرحته بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. تصوروا أنه ثلاث مرات عم بيقول أنا وأمه موجودة، ما في ولا نص أنه أمه قالت له شيء. الظاهر أنه هذه الأم من نوع أم عمر بن جنادة اللي قال الإمام الحسين عليه السلام إذا شاب قتل أبوه لعل أمه تكره قتاله، قال سيدي أمي التي أمرتني بذلك. الأم هذه مرأة نموذجية. ثم طرحته بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهي تبكي وتقول اللهم، شعر اللهم يعني، اللهم إن مسلما دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم. فخورة هي بموقف ابنها، هذا بدل أنه كانت موافقة. يتلو كتاب الله لا يخشاهم، فخضبوا من دمه قناهم، وأمه قائمة تراهم. أم المؤمنين وأمه قائمة تراهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم. شو هالثقافة، شو هالوعي، شو هالرقي، ولوين جابت ابنها؟ عند أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه عم تقول له على طريقة سعيد بن عبد الله الحنفي بكربلاء، أوفيت يا ابن رسول الله، عم تقول له أوفيت يا أمير المؤمنين. هنا دعا علي عليه السلام، فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام ما قدم عليه القوم من العناد واستحلوه من سفك الدم الحرام، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إليك شخصت الأبصار وبسطت الأيدي وأفضت القلوب وتقربت إليك بالأعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بشو بذكر هذا الدعاء؟ بذكر بقوله تعالى وما النصر إلا من عند الله. النصر الذي يريده أمير المؤمنين سلام الله عليه يطلبه من مظنته من حيث هو. الله عز وجل يأمر بالإمهال والإنذار، نفس الطريقة اللي استعملها مع عمر بن ود عندما أرداه صريعا والمسلمون كلهم بلغت قلوبهم الحناجر، ومتى يجهز عليه وإذا بهم يرونه تركه وابتعد عنه قليلا، فعاشوا جو الرعب والخوف. تبين أن عمرو بن ود أساء إلى الأمير فلم يرد قطع رأسه وهو يشعر بهذه الإساءة، يريد أن يكون القضاء عليه الإجهاز عليه خالصا لوجهه الكريم. دعا عليه السلام ثم قال الآن حل القتال، بس بعد في شيء صفوهم ولا تبدأوهم بالقتال. حل القتال بنمشي باتجاه القتال، بس بعدنا مش مستعجلين. أمرك سيدي، أمرك يا ربي، أنت تأمر أن نتصرف بمناقبية مش بغرائزية. أمر علي أن يصافوهم ولا يبدأوهم بقتال، ولا يرموهم بسهم، ولا يضربوهم بسيف، ولا يطعنوهم برمح، حتى جاء عبد الله بن بديل ابن ورقاء، إذا من شهداء صفين، وكان يحارب بسيفين، جاء من الميمنة بأخ له مقتول، وجاء قوم من الميسرة برجل قد رمي بسهم فقتل، فقال علي: اللهم اشهد. وقال: وأعذروا إلى القوم. قولوا لهم، كل واحد يقول للي قدامه: نحن معذرة إلى الله وإليكم، أقمنا الحج عليكم، والآن جاز لنا أن نبدأ بالحرب. مع هذا كله عم بيقول سلام الله عليه: اللهم اشهد وأعذروا إلى القوم. هنا على أبواب نشوب الحرب قام عمار بن ياسر العظيم خطيبا. عمار بن ياسر من جملة شغلاته بيجينا إن شاء الله بحديث الليلة أو الأحاديث القادمة، أنه واحد من عتاتهم قتل ثلاثة من كبار قادة جيش الإمام سلام الله عليه. عمار نزل بعد ما قتل ثلاثة، هو عمره 93 سنة، نزل أرداه عن حصانه وجره وجاء به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. عمار بن ياسر اللي أنا وياك نتصور هو أبو ذر وسلمان درويش كانوا، بس بيقروا دعاء، لأنه نحن صار موقع الدعاء عنا هيك. المهم قام عمار بن ياسر بين الصفين خطب، قال: أيها الناس، ما أنصفتم نبيكم حين كففتم عقائلكم في الخدور وأبرزتم عقيلته للسيوف، وعائشة على جمل في هودج من دفوف الخشب. عمار حكى هالسطرين: عائشة وين كانت؟ على جمل في هودج من دفوف الخشب، قد ألبسوه المسوح وجلود البقر. هالجلود كانت تتيبس بطريقة بسموها أنه فرقة المجففة، يعني المدرعات كانت بوقتها هيك، أنه كان التدريع. وأحيانا هلأ بيجينا نص أنه كان الهودج ملبس بصفائح الحديد، والجمع ممكن. وجعلوا دونه اللبود وقد غشي على ذلك بالدروع. إذن كان الحديد فوق جلود البقر واللبود يعني الحشوة. فدنا عمار من موضعها فنادى: إلى ماذا تدعين؟ قالت: إلى الطلب بدم عثمان. فقال: قاتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق. ثم قال: أيها الناس، إنكم لتعلمون أينا الممالئ في قتل عثمان. ثم أنشأ يقول: وقد رشقوه بالنبل، فمنك البكاء ومنك العويل ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام، وقاتله عندنا من أمر. وتواتر عليه الرمي، تحرك عن مكانه، جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه: ماذا تنتظر يا أمير المؤمنين؟ وليس لك عند القوم إلا الحرب. هنا خطبة لعلي عليه السلام بعد كل هذا الإنذار، وأنه فيكم تبدو وأعذروا إلى القوم، هو أيضا يريد أن يعذر، مش قال لهم أعذروا، هو يريد أن يعذر، خطب سلام الله عليه. فقال، طبعا توجيهات عسكرية هون: أيها الناس، إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح. شو اللي ببكي بهالقصة؟ سبي زينب هو يعلم، وهو قال للسيدة زينب، قال لها: كأني بكم أسرى في هذه البلدة، وبحرب بدر وغيرها كان عارف شو بدري. موقف من أهل البيت وماذا سيجري بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عظيم حلم الله عز وجل، والمعصومين مظهر حلمهم، مظهر حلم الله سبحانه وتعالى. أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح. السؤال، الأمير اشتغل هيك معهم، الرسول بمكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، واشتغلوا هيك مع أهل البيت. لو فرضنا أنه كان حدا الرسول أو أمير المؤمنين مشتغل بطريقة تانية، شو كانوا بيسووا هول؟ الإمام السجاد عليه السلام يقول: كأن رسول الله أوصاكم بقتلنا وتشريدنا، والله لو كان قد أوصاكم بذلك ما زدتم على ما أتيتم. أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيرا، ولا تتبعوا موليا، واحد هربان تركوه، ولا تطلبوا مدبرا، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل، ولا تهتكوا سترا، ولا تقربوا شيئا من أموالهم إلا ما تجدونه في عسكرهم من سلاح أو كراع أو عبد أو أمة. هذا اللي استعملوه للحرب، يصادر الباقي، أموالهم الخاصة ظل لهم، لأنه هؤلاء أهل قبلة مش الكفار. طبعا الملفت هون أنه الأمير عليه السلام مش ببساطة أن على الجيش، لأنه أول حرب داخل المسلمين ومتعودين على السبي، فصار لغط بالجيش واعترضوا أنه تجيز لنا قتلهم وتمنعنا من سبي نسائهم أو أخذ أموالهم الخاصة، كيف بده يقنعهم سلام الله عليه؟ طبعا بالنتيجة هو بده يصدر حكم. قال لهم: أيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ فجفل القوم، سكت. إنه أنتوا عم تقولوا إنه هذه الأحكام، أحكام السبي للكافرين. المهم، هنا نزل علي عليه السلام حاسرا، لا سيف ولا درع ولا شيء، بين الصفين، وطلب الزبير. سمعت عائشة انه الزبير مطلوب لأمير المؤمنين وهي مش شايفة انه حاسر، فقالت: واثك لأسماء. راحت صارت اختها أرملي، فقالوا لها: لا، علي حاسر. اطمأن. خرج علي بنفسه حاسرا على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سلاح عليه، فنادى: يا زبير اخرج إلي. فخرج إليه الزبير شاكا في السلاح، فقيل ذلك لعائشة، فقالت: واثك لك يا أسماء. فقيل لها: إن عليا حاسر. فاطمأنت، واعتنق كل واحد منهما صاحبة، ابن عمته وابن خاله، الأمير ابن خاله. وهيك اليوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير دافع عن بيت أمير المؤمنين، وكان من المبادرين للبيعة. اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال له علي: ويحك يا زبير، ما الذي أخرجك؟ قال: دم عثمان. قال: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما تذكر يوم لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني بياضة، قبيلة كانوا ساكنين بالمدينة، وهو راكب حماره، فضحك إلي رسول الله وضحكت إليه وأنت معه، فقلت أنت يا رسول الله: ما يدع علي زهوه؟ فقال لك: ليس به زهو. أتحبه يا زبير؟ فقلت: إني والله لا أحبه. فقال لك: إنك والله ستقاتله وأنت له ظالم. فقال الزبير: أستغفر الله، ولو ذكرتها ما خرجت. فقال له يا زبير: ارجع. فقال: وكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان؟ المعركة ستنشب. هذا والله العار الذي لا يغسل. اللي بيحب المصاري ما بيعود يفكر بجنة وبآخرة، ويصير يفكر بالعار، لأنه هو بيعبد الناس ما بيعبد الله عز وجل. مصاري بتخليه يعبد الأنا ويعبد الناس اللي بيساعدوه على تحصيل المصاري، أو أنه اللي بيحترموه لأنه عنده مصاري، فخرج من عبادة الله. فقال يا زبير ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار. فرجع الزبير وهو يقول اخترت عارا على نار مؤججة ماء يقوم لها خلق من الطين. النار بدي يقدر يهدي قدامها مخلوق من الطين. عار لعمرك في الدنيا وفي الدين. أو بيقول نادى علي بأمر لست أجهله، عار لعمرك في الدنيا وفي الدين. فقلت حسبك من عذل أبا حسن، فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني. هون عبد الله ابن الزبير وعائشة واللي حواليه صار يستفزوه للزبير، جبنت كيف بدنا يخلوه يغير رأيه، جبنت. عبد الله ابن الزبير بيقول له أنت خفت من سيوفي آل أبي طالب وأنها لسيوف حداد. وفي بعض المصادر أنه عائشة قالت له هذا. فالمهم هو مع الجيش بالجهة الثانية، جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه ما بيشوفه إلا الزبير، حمل هالسيف وهجم، هجم على جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال لهم الأمير لقد أغضب، أفرجوا له حيدوا من طريقه، أنه عم بعيروه وبدي يترك هني عم بعيروه، فبدي يقول لهم أنه لا أنا مش جبان، أفرجوا له. حمل على الميمنة ورجع، حمل على الميسرة أفرجوا له، حمل على القلب أفرجوا له، رجع قال له لابنه لعائشة أنه الجبان بيعمل هيك وترك. النص يقول فقال ابنه عبد الله أين تذهب وتدعنا؟ فقال يا بني أذكرني أبو الحسن بأمر كنت قد أنسيته. فقال لا والله ولكنك فررت من سيوف بني عبد المطلب، فإنها طوال حداد تحملها فتية أنجد. معروفين في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا شجعانا.
صلى الله
على محمد. أم هانئ بنت أبي طالب بيقول الأمير عليه السلام أنه بفتح مكة اختبأ اثنين احتموا فيها حتى هي تأخذن الأمانة من الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمير عم بفتش البيوت وصل لهونيك، هون مطلوبين. وصل أم هانئ عرفيته انه اخوه علي بن ابي طالب، فثبتته الامير طبعا يعني، قالت له خليني انا اروح معك لعند الرسول ونشوف شو بيقول الرسول. فبيقول له الامير للرسول صلى الله عليهما واليهما انه ام هانئ معناه انه يعني قوتها مش عاديه. فبيقول هون النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كانه عم بيقول له ثبتتني يا رسول الله، انه انا علي بن ابي طالب وام هانئ ثبتتني. فقال صلى الله عليه واله لو ان ابا طالب ولد الناس جميعا لكانوا شجعانا. لما منشوف بين قوسين بقول هذه بحرب باحداث الكوفي انه الشهيد مسلم بن عقيل كان يمسك بالرجل ويلقي به الى سطح المنزل. بالأول أنا ما كنت مستوعبها بشكل، فكنا مرة بالحج شفت أحد المجاهدين بالحج يمسك شنطة، شنطة الحج كبيرة، يمسكها وزتها على ظهر الباص، والباص أكيد أعلى من اللي بيوته بوقتها. وتذكرت لو أن أبا طالب ولد الناس جميعا لكانوا شجعان. الشهيد مسلم بن عقيل من نسل أبي طالب، طيب وهذا مجاهد مش من نسل أبي طالب عم يمسك هالشنطة اللي هي قد رجال يعني ضعيف مثلا، أو أحيانا لا بتكون الرجال ناصح، ورماها قدامي يرميها على سطح الباص. فإذا معقول أنه مسلم بن عقيل هو كان يرمي، معقول جدا أنه نستبعد نحن لمجرد أنه نقيس بخصوصياتنا، هذا مش منهج علمي. قال: لا والله الزبير، ولكني ذكرت ما أنسانيه الدهر فاخترت العار على النار، أبي الجبن تعيرني؟ لا أبا لك، بيقول لابنه. ثم أمال سنانه وشد في الميمنة، فقال علي: أفرجوا له فقد هاجوه. ثم رجع فشد في الميسرة، ثم رجع فشد في القلب، ثم عاد إلى ابنه فقال: يفعل هذا جبان؟ عم تقلي جبان؟ جبان بيعمل هيك؟ ثم مضى منصرفا حتى أتى وادي السباع، والأحنف بن قيس كان معتزل مع 6000 اللي مر معنا، انه قال له للأمير: اذا بدي اجي شارك معك بشارك مع 200، او اكف عنك 6000 سيف. فقال له كفهم. مرأ الزبير بالمنطقة اللي فيها الأحنف، قالوا للأحنف هيك، تعجب انه جمع بين جيشين وتارك، فيقال انه بعث جماعة او ذهب جماعة من بني تميم، هو الأحنف بن قيس من عشيرة بني تميم شيخ العشيرة، فلحقه نفر من بني تميم. وصل بالخصوص عمر بن جرموز وقت الصلاة، بده يصلي الزبير، قال له: تأمني أو أأمك؟ هلا الزبير هيك اليوم كان مختلف هو وطلحة بالبصرة، أنه من يأم الصلاة؟ مش مرق معنى أنه اختلفوا بالبصرة وظلوا يتصايحوا، فعم بيقول له: تأمني أو أأمك؟ طبعا بده يصلي الزبير، فصلى الزبير، أثناء الصلاة قتله. وجيء بسيفه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فيقول: سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه الحين المنية ومصارع السوء، وقاتل ابن صفية في النار. صفية عمت للأمير، أم للزبير. ففي ذلك يقول عمرو بن جرموز: أتيت عليا برأس الزبير وقد كنت أرجو به الزلفة، فبشر بالنار قبل العيان، وبئس بشارة ذي التحفة، لسيان عندي قتل الزبير. وما معناه؟ وعفطة عنز بذي الجحفة. فإذا القتل عيد الجائز، عيد المصاري، ما له علاقة بأنه والله خلف جمع جيشين ومدري شو كذا. المهم هنا جاء دور أن يقيم أمير المؤمنين سلام الله عليه الحجة على طلحة، وطلحة أقنعه الأمير. لكن الشجرة الملعونة في القرآن عبر مروان ابن الحكم وعبد الملك بن مروان، عبد الملك جرح طلحة لما شافه بده يروح، ومروان رماه بسهم فكانت منيته به، لكن بعد ما أقام الحج عليه الأمير سلام الله عليه. ثم نادى علي طلحة حين رجع الزبير: يا أبا محمد، ما الذي أخرجك؟ قال: الطلب بدم عثمان. قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأنت أول من بايعني. ثم نكث. مرأ معنا طلحة قد ما كان متحمس يوم البيعة للأمير، طلع على المنبر وبايع وصار يأخذ البيعة، يحث الناس على البيعة. وقد قال الله عز وجل: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. طبعا سواء طلحة أو الزبير بدنا نلاحظ اللي حاكي معهم، اللي عم يحكي معهم الأمير، شو موقعه بنفسهم. بكل الحروب هن شافوا أنه هن وين والأمير وين وشو خصوصياته والروايات. المهم بمجرد ما قال له هيك قال: أستغفر الله. ثم رجع، فقال مروان بن الحكم: رجع الزبير ويرجع طلحة، يعني راح مشروع حرب الجمل، راح. ما أبالي رميتها هنا أم ها هنا. مين مروان؟ من هو مروان؟ خلينا ننتبه، ابن الحكم. من هو الحكم؟ ابن العاص. من هو العاص؟ اللي قال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. هذا الخط اللي مسك ما يسمى الخلافة، الحكم باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد آل أبي سفيان، يعني بعد معاوية حكم ابن يزيد، بعد يزيد معاوية ابن يزيد كم شهر بيقولوا له أبو ليلى، ثم حيد من الطريق وجاء دور بني مروان واستمروا. لا تكرموا مروان الحمار المعروف بهذا اللقب. المهم، فرماه في أكحله فقتله، فمر به علي بعد الواقعة في موضعه في قنطرة قرة. طلحة كيف مات؟ لما شاف حاله عم ينزف هو على الحصان وانتلى دم، انه واضح السهم يعني خلاه بوضع انه سيموت. قال لغلامه: خذني الى مكان لا يراني فيه احد، وانه ما في شيخ ضاع يموت في ضيعة مثلي. أنا أخذه من هون لهون إلى أن حطه بخربة، ظل ينزف إلى أن مات بخربة. الأمير عليه السلام مر به فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد كنت كارها لهذا. أنت والله كما قال القائل، هون انتبهوا للمال وحب المال، فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر كأن الثريا علقت في يمينه وفي خده الشعر وفي الآخر البدر. وذكر بيقول النص أنه طلحة لما رجع وندم قال: ندمت ندامة أو ندامة ما ندمت، وظل حلمي ولهفي ثم لهف أبي وأمي، ندمت ندامة الكسعي لما طلبت رضا بني جرم بزعمي. انه طلب رضا بده يكون ام المؤمنين او حدا، هل انعوا. وهو يمسح عن جبينه الغبار ويقول: وكان امر الله قدرا مقدورا. هذه الروايه انه لما رجع قال هيك. وقيل انه سمع وهو يقول هذا الشعر وقد جرحه في جبهته عبد الملك ورماه مروان في أكحله وقد وقع صريعا يجود بنفسه. طلحة هو ابن عم أبي بكر من حيث النسب، هو ابن عمه. وأمه تسمى صعبة، وكانت سابقا زوجة أبي سفيان. رجعنا بشكل أو بآخر للشجرة الملعونة في القرآن. وقتل أيضا محمد ابن طلحة. محمد ابن طلحة معروف من العباد وذو الثفنات وسجاد إلى آخره. قتل محمد ابن طلحة مع أبيه في ذلك اليوم، ومر به علي فقال: هذا رجل قتله بره بأبيه وطاعته له، وكان يدعى بالسجاد، وقد تنوزع في كنيته. قيل كان يكنى بأبي سليمان أو أبو القاسم، وفيه يقول قاتله. وأشعث سجاد بآيات ربه. هو وارد عنه أنه كان لما يحارب يقول حاميم لا ينصرون، كانوا يعتبر هذا حرز حتى اللي قباله ما ينصر. هذا اللي قتلوا سمعوا انه عم بيقول حميم لا ينصرون، تصور انه عم بيحلفوا بحميم انه تركني. فلذلك يقول هذا الشعر الذي سيأتي: وأشعث سجاد بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، انه ظاهر العبودية لله. شككت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا. ومن لا يتبع الحق يندم، يذكرني حاميم والرمح شارع، فهلا تلا حميم قبل التقدم. اللهم صل على محمد. هنا يحمل أهل الجمل على ميمنة علي عليه السلام ويكشفونها، وعلى الميسرة ويكشفونها، ويأتي ابن عقيل ابن أبي طالب إلى الأمير فيجده على قربوس سرجه وهو يخفق نعاسا، فقال له: يا عم، قد بلغت ميمنتك وميسرتك حيث ترى وأنت تخفق نعاسا. قال: اسكت يا ابن أخي، فإن لعمك يوما لا يعدوه، والله ما يبالي عمك وقع على الموت أو وقع الموت عليه. ثم بعث إلى محمد بن الحنفية: احمل على القوم. وحمل الناس معه. فماذا كان؟ هذا أتركه إن شاء الله للحديث القادم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلامذته، خصوصا تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في العراق والشام واليمن، نسيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وإلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين والحجاز وفلسطين والباكستان، وسائر شهداء الإسلام والمقاومة الإسلامية في لبنان، أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، الذين نقل عن صاحب الأمر والزمان تعالى فرجه الشريف الاهتمام بقراءة القرآن لهم، عن روح الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.